أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في هاتين الآيتين من سورة النور يأمر الله عز وجل المؤمنين رجالا ونساء بأمرين: بغض البصر وحفظ الفروج. ثم ذكر للنساء مزيد تأكيد في ذلك، قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر ما ذكره سبحانه وتبارك وتعالى. ففيه أن هذا الدين العظيم جعل حدودا للإنسان، ليس من حق الإنسان أن يقتحم هذه الحدود التي جعلها الله عز وجل حماية له وحماية لغيره. فبصر الإنسان خلقه الله عز وجل لينظر به الإنسان إلى ما ينفعه، إذا كان سينظر به إلى ما يضره تيجي الشريعة تحرم عليه ذلك. احذر، غض من طرفك، اغضض من بصرك. قال: قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويذكرهم، ولم يقل كل الناس، ولكن كل المؤمنين، إنه تهيج لداعي الإيمان في القلوب. إن كنت مؤمنا فنفذ ما أمرك الله عز وجل به. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكما ذكرنا قبل ذلك يغض من أبصارهم ويغضضن من أبصارهن، يعني من بعض النظر وليس من جميع النظر، وإلا فالعين تنظر وخلقت لذلك لأن تنظر وتبصر، يتأمل بها الإنسان ما يريد أن يتأمله ويبصر بها ما يريد أن ينظر إليه. ولكن إذا جاء على الحرام يبقى غض البصر، اصرف البصر، اخفض الطرف. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكأن البصر علاقته بقلب الإنسان وبفرج الإنسان علاقة شديدة وعلاقة قوية، فلذلك هنا عقب بعد غض البصر بحفظ الفرج. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لما كان الأصل في البصر النظر فقال غض من هذا، غض من هذا. لما كان الأصل في الفرج الحفظ قال يحفظوا فروجهم كاملة، يحفظ الفرج عن كل ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى إلا ما يباح للإنسان في الزواج. قال: ذلك أزكى لهم، أي أطيب لهم، وذلك أطهر لهم. وقد مدح الله عز وجل المؤمنين الذين يتطهرون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فيزكي نفسه، يطهر نفسه بطاعة الله سبحانه والبعد عن محارم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد خاب من دساها، أوقعها في الرجس والنجس والخبز، أوقعها فيما حرم الله عز وجل من المعاصي ومن الذنوب. فالمؤمن يزكي نفسه بمعنى يطهرها. وفرق بين التزكية التي يريدها الله عز وجل من العبد والتزكية التي يمنع منها العبد. فهنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تصفوا أنفسكم بالأوصاف التي فيها المدح فتجعل نفسك أفضل من غيرك بهذه الصفات، ولكن الله أعلم بما في القلوب. فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم، هو أعلم بأهل التقوى سبحانه. ولكن قد أفلح من زكاها بالعمل وليس بالقول. يبقى لا تزكوا أنفسكم بالأقوال، يمدح بعضكم بعضا وتقطعون ظهور أخوانكم بهذا المديح الذي لا ينبني عليه إلا العجب والرياء والافتخار. ولكن قد أفلح من زكاها بتقوى الله عز وجل، بفعل الطاعات، فهذا مفلح، هذا يزكيه الله عز وجل ويطهر قلبه ويعصمه من الشيطان. ذلك أزكى لكم إن لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأمر المؤمنات بما أمر به المؤمنين، قال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نفس الذي أمر به المؤمنين أمر به المؤمنات يغضضن من أبصارهن، فيغض الإنسان بصره، فبغضه بصره يحافظ على فرجه ويحافظ على إيمانه ويحافظ على قلبه وعصمته من الشهوات والشبهات. كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، فإذا أطلق الإنسان العنان لبصره نظر إلى ما حرم الله، فاشتهى هذا الذي حرمه الله، فوقع في العشق، فوقع في الحرام بعد ذلك، فاستباح الحرمات التي حرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون في هذه الأمة، سيكون، وأخبرنا أنه يخشى أشد ما يخشاه على هذه الأمة النساء، الفتنة، قال: إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ويخاف على هذه الأمة من ذلك. فلذلك أمر المرأة بأن تحتجب، وقال: المرأة عورة، وأمرها الله عز وجل ألا تبدي زينتها إلا لمحارم لها. فإذا أبدت المرأة زينتها للأجانب للأغراب عنها أوقعت نفسها في الفتنة وأوقعتهم فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأوشك الناس أن يستبيحوا الزنا، وهذا الحاصل في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا بالإنسان يترخص في شرع الله سبحانه وينسى دين الله ويقع في المحرمات رجالا ونساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافروا في الطريق تسافد الحمير. قال: قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: نعم، لا يكون، لا تقوم الساعة حتى يحدث ذلك. يتسافد في الطريق، يعني يزني الرجل بالمرأة في الطريق. شوف دول الغرب ما الذي يحدث، إنه سهل أوي، إن في الحدائق العامة في أمام الناس ما يستحيش الإنسان إنه يأتي المرأة ليفعل بها ما يشاء، وطالما أنها بالغة وكبيرة وراشدة عندهم يبقى القانون ما يمنعش من هذا الشيء. وإذا ببلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يدخل ذلك بصور قلت أو كسرت. فإذا بالرجل يحتضن الفتاة في الشارع، يمشي في الطريق وضع يده على كتفها، تتعرى المرأة في الطريق، في البحار انظر إلى العري وإلى الأشياء الفاضحة التي تحدث إلى هنالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافلوا، يقعوا في الزنا والعياذ بالله في الطريق تسافد الحمير، يعني لا يستحيون، يصيرون كالبهائم. قال عبد الله بن عمرو: قلت: إن ذلك لكائن، يعني كأنه يتعجب، هل ممكن يحصل هذا الشيء؟ قال: نعم، لا يكونن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام الإخبار بما يكون، يخبره الله عز وجل به فيخبر الناس فيكون على ما قال صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن الذي معها مثل الذي معها. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قولا وبينه عملا صلوات الله وسلامه عليه. كان جالسا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، ومرت امرأة من بيت، مرت امرأة، والنساء في عهد صلى الله عليه وسلم كنا محتجبات، ما فيش امرأة تمشي كاشفة عارية، ولكن النساء محتجبات بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتمر امرأة ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى بيته، ثم يخرج إليهم بعد ذلك ويسألون أي الأمر. خرج دخل بيته ورجع صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه رأى هذه المرأة، فذهب إلى بيته وأتى أهله صلى الله عليه وسلم. لاحظ أنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم هي عليه الشيطان يسول له ويوسوس له، لقد عصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومع ذلك ليعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. فيأتي أهله ثم يغتسل ثم يخرج ويقول لهم إنه حدث كذا. المرأة مرت من بعيد ولم تختلط لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه، وفعل ذلك ليعلمهم أنك لا تجعل نفسك تشتهي ما لا تفعله ولا تحصل عليه إلا بما يحرمه، ولكن عندك الحلال. فعلم الإنسان وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. فهنا يعلمهم: من استطاع منكم تكاليف الزواج وعنده القدرة عليه فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يعين المؤمن على أن يغض بصره، وأنه يعينه على إحصان فرجه، أغض للبصر وأحصن للفرج. طب إلا ما يقدرش على الزواج، قال له: وحلق بقى في الناس وانظر للناس اللي رايح واللي جاي. لا، تمني ما لا تقدر عليه تتمناه، لا، ولكن قال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، عليك بالصوم. يصوم الإنسان فإذا به يقلل ما في نفسه من شهوة، يقوم يقل الغذاء فتقل شهوة الإنسان. بكثرة الصيام هنا قلت شهوته كنوع من تقليل الأغذية، هذا شيء. الصوم يذكر الإنسان بمحارم الله، احذر من المحارم، فيحفظ لسانه، يحفظ بصره، يحفظ أذنه، يحفظ يده ورجله. فإذا به بصومه، إذا كان صوما حقيقيا، ابتعد عن ذلك وأعانه ذلك على غض بصره وعلى حفظ فرجه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يتزوج، وهنا الزواج مستحب. فإذا كان الأمر فتنة ويكاد الإنسان يقع فيها وعنده قدرة على الزواج، وجب عليه أن يتزوج حتى يحسن فرجه وحتى يعف نفسه عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه. قال هنا سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يحفظن فروجهن، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ فرجك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، والمرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها، غير ذلك يحرم على الإنسان أن يبدي ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى إبداء. حفظ الفرج كما ذكرنا قبل ذلك على أمرين: الحفظ من النظر أن ينظر إليه أحد، الشيء الآخر الحفظ من الوقوع في الحرام. ولذلك ذكر الله عز وجل المؤمنين ومدحهم، قال: والذين هم لفروجهم حافظون. هذا الأصل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إلا على أزواجهم، يبقى الرجل مع زوجته أو ملك اليمين هذا للرجل فقط، أما المرأة لا. إلا مع أزواجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني الرجل يملك الأمة فيطأها ويكون له منها الولد. والآن في زماننا لا يوجد الإماء، لا يوجد العبيد الآن، فعلى ذلك الحفظ إلا عن الزوجة. يبقى هنا تبدو أو يبدو الرجل لامرأته والمرأة كذلك مع زوجها. قال هنا: ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهنا زينة المرأة زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة كالثياب ونحوها، وهنا معذورة تمشي في الطريق لا بد حتى كل لبسة ثيابا فريدة، يبقى على ذلك تبدو هذه الزينة. واختلف العلماء في غير ذلك، هل المرأة يبدو منها وجهها وكفاها؟ الكل على أن المرأة إذا خشي منها الفتنة، وكان في زمن كثر فيه الفساق، يبقى لابد وأن تستر وجهها ولا يبدو منها لا الوجه ولا الكفان ولا يبدو منها شيء في زمن يكثر فيه الفساد ويكثر فيه الفساق. وفي غير ذلك اختلفوا، فذهب البعض إلى أنه لا يبدو منها إلا الوجه والكفان، وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يبدو منها شيء مطلقا. اللي قالوا إلا الوجه والكفان، قالوا إن هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فسر هذه الآية كأنه ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكفان. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه خلاف ذلك، فقال إلا ما ظهر منها، يعني ظاهر الثياب، ظاهر الثياب. جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما تبدو المرأة يعني من ذلك، قال الكحل والسوار والخضاب، فذكر نحو ذلك. أما ما جاء عن ابن مسعود فهو المنع، ولا يبدو من المرأة شيء، والزينة هنا الزينة الظاهرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يؤيد قول من القولين، فجاء عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، يعني أسماء بنت أبي بكر أخت سيدة عائشة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابا رقيقة، فهذه الثياب لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث احتج به من قال أن المرأة يجوز أن يبدو منها الوجه والكفين، والحديث ما اختلف أهل العلم فيه، فالكثيرون على أنه ضعيف، حتى الذي رواه وهو الإمام أبو داود ذكر أنه مرسل وقال هذا مرسل خالد بن دري لم يدرك عائشة، يقصد أنه في انقطاع راوي الحديث واسمه خالد بن دري يحدث عن عائشة رضي الله عنها ذلك. خالد لم يدرك، يعني ماتت السيدة عائشة رضي الله عنها قبل أن يدرك أن يسمع منها رضي الله عنها، يبقى في حد في النص بين خالد بن دري وبين عائشة رضي الله عنها غير مذكور هنا، فضعف الحديث بذلك. قالوا على فرض صحة ذلك فيكون ذلك قبل أن يأمر الله عز وجل النساء بالحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك ونساء وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قالوا يبقى هذا في الأول وبعد ذلك أمر الله عز وجل بالإدناء. لكن احتجوا أيضا بما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن الفضل كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. قال وذلك في حجة الوداع. فقالوا إذا كان هذا الحديث الأول قبل الحجاب، طيب هذا الحديث الثاني كان بعد الحجاب، ففي أن الفضل ابن عباس كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة والمرأة كانت حاجة فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تحج لأبيها، أبوها أدركته فريضة الحج ولا يقدر على الحج، فهل تحج عنه؟ فنظر إليها الفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لوى وجه الفضل إلى الناحية الأخرى حتى لا ينظر إليه. فاللي احتجوا بدوات كشف الوجه قالوا أهو في هذا الحديث كشفت المرأة وجهها، اللي قالوا لا هذا غير جائز قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل، فلو جاز أنه ينظر إليها لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها. وقالوا أيضا إن هذا كان في حج والمرأة كانت محرمة، وإحرام المرأة في وجهها، فالمرأة كانت محرجة والإحرام في الوجه والكفين هذا للمرأة، فكأنها أبدت وجهها وكفيها لكونها محرمة، والكلام ليس في الإحرام إنما في غير ذلك. اللي قالوا من العلماء بأنه لا يجوز لها أن يبدو منها شيء احتجوا بحجة قوية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، حديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنهما، ففي المرأة عورة، وابن مسعود روي الحديث هو الذي قال ولا يجين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ما ظهر منها الثياب الظاهرة، فهو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، وفي المرأة عورة ولم يستثني شيئا، فكل المرأة لا يجوز أن يبدو منها شيء، وهو نفسه قال تفقها في هذه الآية في تفسيرها ولا يجين زينتهن، قال الثياب الظاهرة، فهذا الحديث العمل به أقوى في أن المرأة يلزمها أن تستتر، وخاصة في زمن يكسر فيه الفساق. وقالوا إنه في هذا الحديث إذا خرجت استشرفها الشيطان، الشيطان إما شيطان الجن إبليس وأشياعه، وإما شياطين الإنس، شياطين الإنس، كلمة استشرف بمعنى رفع البصر إليها، وأصل استشراف أن يضع الإنسان يده على عينه علشان ينظر بعيد، حط إيده فوق عينه عشان يبص، بهذا الاستشراف يدقق النظر يعني بهذه الصورة. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يعني نظر إليها الشيطان، أو إنه جاء إليها فجعل الناس ينظرون إليها، فكأن معنى الاستشراف هنا إذا كان من شيطان الجن بمعنى زينها في نظر الناظرين، ينظرون إليها فتعجبهم المرأة. وفي نظر شيطان الإنس الإنسان إنه ينظر إليها فتعجبه هذه المرأة، ودقق النظر وبحلق إليها لينظر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحذر إن المرأة احذري أن تفتن بذلك فتخرجي إليهم ينظرون إليك فتفتنيهم، وأكثر ما يفتن في المرأة وجه المرأة. فإذا كان المرأة تستتر عن شيء يبدو منها فينظر إليه الناظر، أول ما ينظر الإنسان إلى وجه غيره، فعلى ذلك المرأة يلزمها أن تستتر في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الفساق. وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم في أنه هل يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها ولا أن هذا مستحب، فالأحوط قول من قال بالإلزام في ذلك وبوجوب ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.